بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، ستدخل علينا أيام عظيمة، أيام مباركة، أيام العشر الأواخر من رمضان، ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيها على الاجتهاد في طاعته، على الاجتهاد في قيامها وإحسان صيامها وتلاوة القرآن فيها. فالمعان حقا من أعانه الله، والموفق من وفقه الله، وهذا أعظم أسباب التوفيق، أن يستعين العبد بربه جل وعلا، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دائما اعلم أن التوفيق للعبادة فضل من الله تعالى عليك، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها لما يحب ويرضى. هذه الأيام العظيمة المباركة إدراكها نعمة عظيمة. إذا كان إدراك رمضان نعمة، فإدراك العشر الأواخر من رمضان نعمة أعظم وأخص. فالكرامات تعظم في هذه الليالي الأخيرة من رمضان. وهنا تأملوا في هذه العشر الأواخر من رمضان، الله تعالى يتوج كرامات رمضان بهذه الكرامة العظيمة التي تكون في هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان، ألا وهي الكرامة في ليلة القدر. فهذه الليالي المباركة، ليالي العشر الأواخر من رمضان، إنما عظمت لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذه ليلة عظيمة وكرامة جليلة. والمؤمن الإخوة الأخوات، نعم، ينظر إلى عظم الكرامة، لكن أيضا لا ينسى المنعم بها والمكرم بها. فإذا تفكرت في حقيقة الأمر تعلم أن الله تعالى في هذه الليالي يحب عباده ويكرمهم كرامة عظيمة. تخيل الله تعالى يقول لنا هذه الليلة من يقومها ويحافظ على تلاوة القرآن فيها ويجتهد فيها ويكون من المقبولين فيها له خير من ألف شهر، كأنه عبد الله تعالى في ألف شهر. يعني أي إحسان، أي إنعام، أي إكرام، أي محبة من ربنا تجلت لنا في هذه الليالي المباركة. تأملوا في شرف هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأنها ليلة عظيمة القدر والشرف، كما تقول لفلان عندي قدر، يعني شرف ومكانة، فهي ليلة لها مكانة عظيمة. لماذا؟ لأن القرآن نزل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وكذلك سميت هذه الليلة بليلة القدر لأن مقادير العام تقدر فيها، مقادير السنة تقدر وتقضى في هذه الليلة، كما قال ربنا جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. ولهذا سماها مجاهد رحمه الله ليلة الحكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل ليمشي في الأسواق وقد رفع في الأموات، يعني كتب اسمه في الأموات في هذه الليلة مثلا ممن سيموت في هذا العام. وقرأ قول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا يبعث في قلب المسلم الخوف والوجل، وأنه يدعو الله تعالى أن يجعله من السعداء في هذا العام. فهذه ليلة عظيمة القدر تقدر فيها المقادير. وتأملوا لما أراد الله تعالى أن يبين لنا شرف هذه الليلة وقدرها، قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. فالله تعالى جعل العبادة في ليلة القدر من القيام وتلاوة القرآن خير من ألف شهر، هذا أمر عظيم والله لا يدركه عقل الإنسان. ليلة بألف شهر يعني إذا حسبتها بالسنوات والأيام تكون هذه الليلة كأنها بمقدار 83 سنة وأربعة أشهر. تخيل إنسان يقوم ليلة واحدة ساعات معدودة كأنه عبد الله تعالى في أكثر من 83 سنة، الله أكبر. فكيف إذا وفقت لهذه الليلة في كل عام؟ تخيل واحد يوفق في ليلة القدر في 20 سنة مثلا، إذا حسبتها رياضيا تكون قد عمرت عمرا طويلا 1666 سنة، هذا إذا وفقت لها في 20 سنة. وبهذا تسبق هذه الأمة الأمم الماضية التي طالت أعمارها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة ولها أعظم الكرامات عند الله تعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تتنزل الملائكة والروح، والروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، سماه الله تعالى روحا لأنه يحمل الروح وهو القرآن الكريم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والله تعالى سمى القرآن روحا، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلما اختص جبريل عليه الصلاة والسلام بإنزال القرآن الذي هو الروح سمي بالروح. تنزل الملائكة والروح فيها، حتى تأمل كيف قال الله تعالى تنزل، ما قال تنزل، هذا يدل على الكثرة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. الله أكبر، يعني آلاف مؤلفة من الملائكة يملؤون الأرض ينزلون في هذه الليلة. لماذا؟ لأنها ليلة نزل فيها القرآن، فيحتفون بهذه الليلة ويعظمونها، وينزل جبريل عليه الصلاة والسلام. تأمل في هذه الأيام التي سنعيشها بإذن الله، في هذه الليالي، هكذا أحضر قلبك، استشعر أن الملائكة ملأوا الأرض وجاءوا يستمعون الذكر ويستمعون تلاوة القرآن ويكتبون أعمال المؤمنين وهم يصلون ويقومون بين يدي ربهم ويرفعونها إلى الله. ولهذا قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني لأجل كل أمر. ومن أعظم هذه الأمور أنهم جاءوا يستمعون كلام الله ويحفون المؤمنين ويرفعون أعمالهم إلى الله جل وعلا. قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام يعني سالمة من الآثام، سالمة من الشياطين. ولهذا ينبغي عليك أن تكون سالما في هذه الليلة من المعاصي والشهوات، تكون سالما في قلبك من أمراض القلوب، من الرياء، من الحسد، من البغضاء. ولهذا تأمل في صفاء ليلة القدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي العشر على أصحابه رضي الله عنهم وهو مستبشر، يريد أن يخبرهم أي ليلة هي ليلة القدر، لأن الله أعلمه بها. فرأى رجلين يختصمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر. قال: وإنه تلاحى، يعني تخاصم فلان وفلان فرفعت، يعني رفع علمها. أما ليلة القدر هي موجودة في كل عام، لكن رفع الله تعالى علم هذه الليلة وأنها ليلة كذا وكذا من صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعسى أن يكون خيرا، يعني حتى تجتهدوا في كل الليالي. فتأمل، مجرد خصومة بين رجلين رفعت هذه الخصومة العلم الذي قام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة تكون ليلة كذا وكذا. فما ظنك إذا فعل المسلم شيئا من المحرمات في هذه الليلة، أو كان مخاصما لأرحامه؟ فعلينا أن نكون في هذه الليلة عبادا لله حقا، منيبين، تائبين، مقبلين على الله تعالى بصدق. ثم قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. قد يقول قائل طيب هذا أمر معروف، الليلة تنتهي بطلوع الفجر، وليس هذا من الميزات أو الفضائل حتى يذكره الله تعالى، فلماذا نص الله تعالى على أن هذه الليلة تنتهي بطلوع الفجر؟ هذا لأن تحديد الليلة بأنها تنتهي بطلوع الفجر حتى يستغل المسلم كل دقائق هذه الليلة إلى طلوع الفجر فيكثر من العمل الصالح فيها، لأن النفوس في الغالب إذا أطالت القيام في أول الليلة ممكن في آخر الليلة عند طلوع الفجر تتساهل، مثلا يتوسع الإنسان في السحور وفي النوم والراحة، فقال الله تعالى حتى مطلع الفجر حتى تستغل كل أوقات هذه الليلة المباركة. إذن هذه ليلة شريفة، ليلة عظيمة في هذه الليالي العشر، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يكون له هدي خاص في الاجتهاد في طاعة الله تعالى، كما حدثتنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، وقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر قالت أحيا الليل، يعني يحيي الليل كله، قالت أحيا الليل وأيقظ أهله. تأمل إلى هذا التوازن النبوي الجميل، يجتهد في طاعة الله لكن لا ينسى أهله، يوقظ أهله لقيام الليل. ولهذا تقول زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان لا يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه، يوقظ أهل بيته. وكذا ينبغي علينا أن نعود أولادنا أبناءنا بناتنا على قيام الليل، على تلاوة القرآن، نحدثهم عن فضل هذه الليالي ونقوم بهم، يصلي الأب بأهل بيته مثلا، أو يعني يجتمعون على مائدة القرآن الكريم، وهكذا يتواصلون فيما بينهم على طاعة الله جل وعلا. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله. ثم قالت عائشة وجد وشد المئزر، جد في عبادة الله وشد المئزر، هذا كناية عن اجتناب النساء. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه يذكر بعض الليالي التي قامها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم في العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي صلاة التراويح والقيام بالصحابة في كل ليلة، لماذا؟ لأنه كان يخاف أن تفرض على الصحابة، فترك هذه الصلاة جماعة، لكن قام بهم بعض الليالي. حتى ذكر أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، يعني ثلث الليل كله صلاة، تخيل 3 ساعات يصلون. ثم يقول صلى بنا ليلة 25 إلى نصف الليل، تخيل يعني يمكن يقوم 5 ساعات في قيام الليل. فقال أبو ذر لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني لو زدتنا يا رسول الله، يرغبون في الصلاة يشتاقون إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم قال أبو ذر لما كانت ليلة 27 قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه والناس وصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، يعني قام بهم الليل كله، تخيل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة قبيل صلاة الفجر كل قيام ليل، يعني تخيل 8 ساعات متواصلة في قيام الليل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في قيام الليل. وهكذا كان عمر رضي الله عنه يجتهد في قيام الليل ويوصي الصحابة بهذا. لما أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصلي بالناس في خلافته، فكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر، هذا في كل ليلة من رمضان. تخيل كم ختمة يختمون القرآن في صلاتهم، يقومون من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، هذا أمر عظيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والله من عرف قدر هذه الليلة لا يضيع ثانية منها. ليلة القدر خير من 1000 شهر، كيف بعد ذلك تضيع هذه الليلة بنومة أو بتكاسل أو بخروج إلى الأسواق؟ اقضي حاجاتك الآن من قبل 10 الأواخر من رمضان. فعلى المسلم أن يجتهد فيها اجتهادا عظيما شديدا في طاعة الله تعالى. ومن أعظم العبادات كما عرفنا عن السلف أن يقوم الليل، تكثر من قيام الليل، سواء قمت مع الإمام، وممكن يعني في هذه الظروف ممكن تصلي صلاة خفيفة نصف ساعة مثلا، لكن لا يعني هذا أنك خلاص صليت في المسجد وانتهى الأمر، لا، ترجع إلى بيتك وتصلي ما كتب لك، تحاول أن تطيل القيام بين يدي الله جل وعلا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله هذه العبادة قيام الليل من أعظم العبادات التي توطن نفوسنا على القرب من الله تعالى. أنت في قيام الليل تقوم في سكون الليل، لا يراك أحد من الناس، أنت ربما تجمع أهلك، تقوم تتلو القرآن ساعات طويلة، حتى إذا ما كنت تحفظ من القرآن تحمل المصحف معك في صلاتك، يجوز هذا كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وتقرأ من المصحف ما تيسر لك وتطيل الركوع والسجود بين يدي الله، تتضرع لله، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا وقت الخلوة، وقت النزول الإلهي، وهذا هو سر هذا القيام. أنت عندما تقوم الليل في هذه الليالي تقوم قيام محبة لله، لأنه لا ألذ للمحب من أن يخلو بمحبوبه، فتطيل القيام بين يدي الله. فإذا أطلت القيام وجاهدت نفسك فأبشر بالفتح من الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربما ما تكون قد تعودت على هذا القيام الطويل، لكن هذه فرصة لتغيير النفوس، لتغيير الأعمال، لتغيير الأخلاق، لتغيير الحياة كلها. تخيل نفسك تقوم في هذه الليالي ساعات طويلة في قيام الليل، تتلو القرآن وتسمع القرآن وتتضرع لله في سجودك، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، تشعر بقرب الله تعالى منك. فمثل هذا والله من أعظم ما يوطن نفسك على القرب من الله، يتوطن القلب ويعتاد القرب من الله والشوق للقاء الله ومحبة الله وخشية الله تعالى والهيبة منه. فهذا ربما يغير حياتك كلها. وذلك تأمل كيف الله تعالى فرض قيام الليل في بداية الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سنة كاملة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا هذا القيام الطويل؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ممكن أن تتهيأ القلوب لحمل هذه الأمانة العظيمة إلا بهذا القيام الطويل. الله أكبر. لماذا؟ لأن هذه العبادة قيام الليل لها أثر كبير على القلوب في ترسيخ الإخلاص لله تعالى والخشية واليقين بالله والقرب من الله. فإذا إذا فتح لك في هذه الليالي والله فقد فتح لك باب عظيم من أبواب القرب من الله جل وعلا. ولذلك علينا أن نقوم قيام إيمان، قيام محبة، قيام توبة لله، قيام إقبال على الله، لأن نقوم قيام عادة تعودنا، الناس كلهم يقومون الليل نقوم الليل هكذا، لا، تقوم من قلبك تريد القرب من ربك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، يقوم قيام إيمان، قيام محبة لله، قيام شوق لله، قيام تعظيم لله، ويحتسب الأجر عند الله تعالى. والله هذه الحياة الطيبة، والله لا توجد ساعات أحلى من هذه الساعات عندما تكون قريبة من الله. ولهذا قال بعض السلف أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. الله أكبر. فهذه فرصة عظيمة للقرب من الله تعالى، لتغيير حياتنا، للإقبال على ربنا. والله تعالى يرزقنا هذه الكرامة. ولذلك أنت إذا قمت هذه الليالي مقبلا على الله فستوفق بإذن الله لليلة القدر. نعم المسلم يتحرى هذه الليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فهي في الوتر أرجى. لكن دائما ننبه الإخوة والأخوات أن الليلة الزوجية أيضا ممكن أن تكون ليلة القدر. لماذا؟ لأن الناس اليوم يختلفون في دخول شهر رمضان، فيمكن في الواقع أن تكون الليلة الوترية هي ليلة زوجية، والليلة الزوجية هي ليلة وترية. ولذلك المسلم عليه أن يجتهد في هذه الليالي كلها. ولهذا الله تعالى لم يخبرنا أي ليلة هي ليلة القدر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب من أقوال أهل العلم أن هذه الليلة تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أوكد، لكن كما عرفنا المسلم يجتهد فيها كلها. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عن علامة من علامات ليلة القدر، وقال لقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني علامة ليلة القدر في ذلك العام أني أسجد في صبيحة هذه الليلة بعد صلاة الفجر في ماء وطين. يقول أبو سعيد قال فرأيت في جبهته صلى الله عليه وسلم أثر الماء والطين، وكان ذلك ليلة 21، يعني ليلة القدر في ذلك العام كانت ليلة 21. وورد مثل هذا عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، أيضا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني في عام آخر من الأعوام، وكان ذلك ليلة 23. ولذلك كان عبد الله بن أنيس يعني في تلك الليلة يدخل المسجد النبوي، وكان في البادية، فيأتي من باديته ويدخل المسجد النبوي من بعد العصر، وما يخرج منه إلا بعد صلاة الفجر. هكذا يجتهد المسلم في هذه الليالي. وكذلك أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم أن ليلة القدر هي ليلة 27، وأخبر أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، لأن لا تطلع بين قرني شيطان، هي سلام حتى مطلع الفجر. وليلة 27 هي أرجى الليالي، لكن ليس معنى هذا أن ليلة القدر هي ليلة 27. ولهذا بعض الناس ربما يترك قيام كل الليالي وفقط يصلي ويقوم ليلة 27، الحمد لله في هذا خير، لكن المسلم المجتهد الفطن الذي يريد الخير العظيم، يريد هذه الكرامة، لا يفوت هذه الليالي كلها، وهي عشرة أيام، عشر ليالي معدودة الحمد لله تستطيع أن تقبل فيها على الله. ولذلك تأمل من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول من قام ليالي السنة فقد قام ليلة القدر. هذا شيء عجيب، من قام ليالي السنة، يعني إذا كنت تصلي الليل في كل السنة قال فقد قام ليلة القدر. حتى بعض العلماء توهم أن مذهب ابن مسعود أنه يرى ليلة القدر في غير رمضان، وهذا لا يمكن، ابن مسعود يعرف أنها في رمضان. ولذلك أبي بن كعب لما نقل له كلام ابن مسعود قال يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني هو يعلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، ولكن أراد أن لا يتكل الناس. وكذلك لعل ابن مسعود قصد من هذا والله أعلم أن الذي يحافظ على قيام الليل في كل ليالي السنة فهذا أرجى ما يكون للقبول وللتوفيق في ليلة القدر. تخيل إنسانا يقوم الليل في كل ليالي السنة والله يراه قائما مخبتا لله في كل ليالي السنة، ثم يراه الله تعالى في هذه الليالي قائما، من باب أولى لن يترك القيام في هذه الليالي، ما ظنك بهذا العبد؟ مثل إنسان يزور الملك في كل يوم، فلما تأتي مواسم الخيرات هذا الإنسان أمره مفروغ منه، يعني يقربه الملك إليه بلا نقاش ولا جدال، بخلاف الذي لا يأتي الملك إلا في مواسم الخيرات. فإذا هذا في الحقيقة الذي يقوم الليل في كل ليالي السنة ثم لما تأتي هذه الليالي يزيد في قيامه، فهذا في الحقيقة ما يقوم الليل في كل السنة إلا لصدقه ومحبته لله وإقباله على الله، وهذا هو سر القبول عند الله تعالى. فلذلك علينا أن نخلص لله تعالى، ما نعبد يعني هذه الليالي أو ليلة القدر بمعنى أن فقط نقوم هذه الليلة ثم نترك القيام، لا، المسلم إنما يريد القرب من الله ورضوان الله تعالى، فيتعرض لهذه النفحات في هذه الليالي وفي سائر يعني الأيام. ولذلك أيضا تأمل من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي أنه كان يعتكف هذه الأيام العشر من رمضان، كما قالت عائشة أمنا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف عبادة عظيمة، يلزم المسلم المسجد حتى لو اعتكف ساعة أو ساعتين، هذا يدخل في الاعتكاف، يلزم المسجد لطاعة الله تعالى. نعم، مع هذه الظروف التي نحن فيها ومنع الاعتكاف في المساجد حفاظا على صحة الناس وعافيتهم، لكن المسلم يحقق مقصود الاعتكاف على الأقل. يعني مقصود الاعتكاف، لماذا يلزم المسلم المسجد وما يكلم الناس ولا يخالطهم؟ لماذا؟ قال العلماء مقصود الاعتكاف كما ذكر ابن القيم عكوف القلب على الله وأنسه بالله والخلوة بالله. طيب أنت ممكن أن تحقق هذا المقصد حتى في بيتك، ممكن أن تجلس في زاوية وتكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن، لا تخالط الناس، نعم تذكر أهلك وأولادك بكلام يسير في فضل هذه الليالي، ثم تقبل بالصلاة والقيام وذكر الله وتلاوة القرآن في هذه الليالي المباركة، فهكذا يعني تحقق المقصود منها. ولا يعني أن المسلم يعني ما يستغل النهار، يستغل الليل فقط، بل من أحسن في نهاره وفقه الله في ليله، ومن أحسن في ليله وفقه الله في نهاره. فيلازم المسلم في هذه الليالي تلاوة القرآن والدعاء، وأعظم ما يتقرب به إلى الله القيام وتلاوة القرآن، تكثر من تلاوة القرآن بقدر استطاعتك، حتى الذي عنده عذر، المرأة الحائض، المسافر، المريض الذي لا يستطيع أن يقوم الليل، الله تعالى إذا علم ما في قلبك من التقوى والإقبال على الله يرزقك فضل هذه الليالي. الله تعالى ما جعل هذا الفضل العظيم في هذه الليلة إلا ليكرمنا ويعطينا، فتحصيل هذه الفضائل في ليلة القدر أمره والحمد لله سهل على من وفقه الله تعالى لهذا الفضل. ولذلك علينا أن نصلح قلوبنا، وذلك لما سئل الضحاك هل الحائض والمريض لهم نصيب من ليلة القدر يعني وإن لم يجتهدوا في طاعة الله، فقال كل من تقبل الله تعالى عمله فله نصيب منها، إنما يتقبل الله من المتقين. فحققوا تقوى الله والصدق مع الله والإقبال على الله، وتأمل كل هذه الفضائل في ليلة القدر إنما كانت في هذه الليلة بسبب ماذا؟ ما سر تفضيل ليلة القدر؟ لأنها ليلة نزل فيها القرآن الكريم الذي هو حياتنا وروحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، ذلك عظمت هذه الليلة بنزول القرآن الكريم فيها. ولذلك أعظم ما تفعله في هذه الليلة الإقبال على القرآن الكريم، أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم جاءت سورة القدر بعد سورة العلق لتبين شرف هذا القرآن الذي نزل في هذه الليلة ليلة القدر. فأقبل بصدق على القرآن الكريم، أصلح حالك مع القرآن. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، يعني في العشر الأواخر يقرأ في كل يوم ختمتين. تخيل قتادة رحمه الله كان إذا دخل رمضان يقرأ القرآن في كل 3 مرة، فإذا دخلت العشر قرأ القرآن في كل يوم وليلة ختمة، وهكذا كان السلف يقبلون على تلاوة القرآن. فأقبل على القرآن بصدق، وعليك أن تزكي روحك وتطمئن قلبك بالقرآن الكريم. هذا القرآن هو الشفاء، هو الرحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تخيل في هذه الليالي تختم القرآن 3 ختمات 5 ختمات فقط في هذه الليالي والأيام، الأيام العشر المباركة الأخيرة من رمضان، ستكون بينك وبين القرآن صلة عظيمة قوية. ربما تفكر بعد رمضان أن تحفظ القرآن، ربما تستمر في ختم القرآن في كل شهر مرة أو مرتين، فهذه فرصة عظيمة لتجديد الصلة بالقرآن الكريم. ثم الإخوة والأخوات نختم هذه الكلمة بهذا الدعاء الذي ينبغي علينا أن نحرص عليه في هذه الأيام المباركة والليالي الفضيلة. سألت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر، ما أقول فيها؟ وكان عائشة رضي الله عنها أرادت دعاء عظيما يقال في هذه الليلة المباركة العظيمة بعد طول الصيام والقيام وتلاوة القرآن في شهر رمضان، فتريد دعاء عظيما، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله أكبر، سبحان الله، هذا شيء عظيم. تخيل بعد أن أطلت الصيام والقيام من أول رمضان بعد التعب والنصب في طاعة الله، لا تظن أنك خلاص وصلت إلى أعلى المقامات والآن أنت مهيأ أن تسأل الله مثلا الفردوس أو القرب. نعم، تسأل الله الفردوس في كل وقت، لكن تأمل ما هو الدعاء الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لماذا؟ لأن هذه حقيقة العبودية. حقيقة العبودية أن تتعبد لله ثم تعترف بتقصيرك، لأنك مهما عبدت الله لن توفي ما يستحق الله من التعظيم. كمال الله تعالى لا نهاية له، عظمة الله تعالى لا منتهى لها. ذلك العبد الخالص حقا لله والذي يعرف قدر الله وعظمة الله، فتقول: مهما عبدتك يا رب لن أوفي قدرك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، مهما شكرتك والله لن أقوم بشكر نعمة واحدة من نعمك علي، فأنا العبد المقصر وأنت الرب المحسن، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا حال المؤمن. ولذلك كلما كان العبد أعرف بالله كان أكثر استغفارا له، ولهذا جاء الاستغفار بعد العبادات. بعد الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس في الحج واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وهكذا في ختام أيام العشر. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، هذا يجعل في قلبك انكسارا لله وعدم غرور بالعبادة، وأنك تفتقر إلى الله، تفتقر أن يتقبل منك وأن يعفو عنك. ومن عفى الله عنه وغفر له فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يبلغنا هذه الليالي المباركة وأن يعيننا فيها على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يجعلنا فيها من المقبولين المرحومين الفائزين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.